خلقنا الأماني وصلنا ولا من مستحيل.
الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. حرس الثورة الإسلامية يجري مناورات الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، ويعلن تولد قوة جديدة من القدرات الصاروخية والطيران المسير. طهران تؤكد أن العالم سيكون بحال أفضل بدون نظام ترامب. احتجاجات في البحرين بعد تعيين قائم بأعمال سفارة الكيان الصهيوني في المنامة. وبشرى زعميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أعلن قائد القوة الجوفضائية في حرس الثورة الإسلامية اليوم ولادة قوة جديدة في قوات الحرس بعد دمج قوتين عسكريتين. وقال العميد أمير علي حاجي زادة أن هذه القوة الجديدة تولدت من خلال الجمع بين القدرات الصاروخية الجديدة وبين الطائرات المسيرة واستخدام تكنولوجيا الذكاء الصناعي. وأكد حاجي زادة أن المرحلة الأولى من مناورات الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله في نسختها 15 هي بمثابة عمليات محاكاة للهجوم على نقاط القوة والتحصينات الدفاعية للعدو. حول المرحلة الأولى من مناورات الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسط إيران، نستمع إلى التقرير التالي.
فخر الذكاء الصناعي الإيراني، قوة جديدة في حرس الثورة الإسلامية تجمع بين القدرات الصاروخية الجديدة والطائرات المسيرة واستخدام تكنولوجيا الذكاء الصناعي، أعلن عنها قائد القوة الجوفضائية في حرس الثورة الإسلامية العميد أمير علي حاجي زادة.
هذه المناورات هي محاكاة للهجوم على نقاط القوة والتحصينات الدفاعية للعدو. قوات الحرس باتت لديها اليوم قدرات جديدة من خلال دمج القدرات الصاروخية الجديدة وعمليات الطيران المسير واستخدام تقنيات الذكاء الصناعي.
هذه العمليات أتت في إطار المرحلة الأولى من مناورات الرسول الأعظم في نسختها 15 في منطقة الصحراء المركزية وسط إيران، بإطلاق طراز جديد من الصواريخ البالستية أرض-أرض المزودة برؤوس حربية قابلة للفصل ولديها القدرة على التوجيه من خارج الغلاف الجوي، ورادار يمكنها من تعطيل المنظومة الصاروخية للعدو واختراقها، كما أن الصواريخ بحاجة إلى 5 دقائق فقط للتوجيه والإطلاق بعد استقرارها في المكان المطلوب، هذا فضلا عن مشاركة الطائرات المسيرة المهاجمة من نوع قاصف.
باستخدام تكنولوجيا الصواريخ والطائرات المسيرة، استطاعت القوات الجوفضائية بشكل جيد إصابة جميع الأهداف بدقة في هذه المناورات. شهدنا صورة جميلة للغاية لملحمة رائعة قوية في هذه المناورات التي تظهر اقتدار الجمهورية الإسلامية والإرادة الصلبة للشعب الإيراني في الدفاع عن السيادة الوطنية وحماية البلاد من أعداء الإسلام وإيران.
هذه المناورات تأتي بالتزامن مع الأيام الأخيرة مما تبقى من ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أمر جديدا بإحداث تحول عسكري لتحفيز التعاون العربي الإسرائيلي ضد إيران في الشرق الأوسط.
أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن العالم سيكون بحال أفضل بدون نظام ترامب، واصفا الأيام الأخيرة من عمر إدارة ترامب المخزية. وقال ظريف في تغريدة له اليوم أن الضرر الذي ألحقه نظام ترامب بالإنسانية ليس كافيا من وجهة نظر متطرفيه. وتطرق وزير الخارجية الإيرانية إلى قرار واشنطن بوضع حركة أنصار الله على قائمة الإرهاب، وأثر ذلك على مفاقمة الكارثة الإنسانية في اليمن، بالإضافة إلى أكاذيب وزير الخارجية الأمريكية العدائية ضد إيران، معتبرا ذلك تجاهلا تاما للسلام. تظاهر عدد من الناشطين البحرينيين اليوم رفضا لتعيين قائم بأعمال السفير الصهيوني في البلاد واستنكارا للتطبيع مع تل أبيب. ونشرت جمعية الوفاق الوطني البحرينية مشاهد في حسابها على تويتر لمشاركين في المظاهرة حملوا لافتات ترفض التطبيع وتعتبر تعيين ممثل لإسرائيل في البحرين عملا استفزازيا، محذرين الصهاينة بأنهم لن يكونوا في مأمن على أرض البحرين. وحمل المحتجون لافتات تندد بالتطبيع مع إسرائيل، وأظهرت الصور قيامهم بحرق الأعلام الإسرائيلية. وكتب على بعض اللافتات: إسرائيل ليست دولة بل كيانا غاصبا مجرما. وبشأن التظاهرات الاحتجاجية بالعاصمة البحرينية المنامة ضد التطبيع والرافضة لتعيين قائم بأعمال الكيان الصهيوني إيتاي تاغنر لدى نظام الخليفة، نستمع إلى التقرير التالي.
مرة أخرى يخرج البحرينيون في تظاهرات احتجاجية بالعاصمة المنامة ضد التطبيع وتعيين قائم بأعمال الكيان الصهيوني يدعى إيتاي تاغنر لدى نظام آل خليفة. المحتجون وصفوا التعيين بالعمل الاستفزازي ورفعوا لافتات وصفت ما يسمى بإسرائيل بكيان غاصب ومجرم. ورغم القمع والحصار الذي يمارسه النظام عليهم، أكد أحرار البحرين مساندتهم الشعب الفلسطيني المقاومة طال الزمن أو قصر، وهددوا الصهاينة بأن تحركاتهم مرصودة متوعدين بأنه لن يكون لهم أمان في البحرين. كما أحرقوا علم كيان الاحتلال الإسرائيلي وهتفوا بشعار الموت لإسرائيل. وكان الحراك الثوري في البحرين خرج في تظاهرات وعبر بأشكال مختلفة عن رفضه لجريمة تطبيع النظام الخليفي الحاكم مع الصهاينة المجرمين، عندما وقع مسؤولون صهاينة والنظام اتفاقيات ثنائية لإضفاء الطابع الرسمي على العلاقات الدبلوماسية والتجارية بين الاحتلال الإسرائيلي ونظام المنامة بحضور وفد أمريكي في 18 من أكتوبر تشرين الأول الماضي في المنامة، بعدما وقعت الإمارات والبحرين رسميا اتفاقي تطبيع خيانيين مع الكيان الصهيوني في 15 من أيلول سبتمبر الماضي في واشنطن. أكد الشعب البحريني في كل محطات القضية الفلسطينية أنه محصن ضد التطبيع بكل أشكاله، وأنه لن يتخلى عن مواقفه المساندة للشعب الفلسطيني المظلوم، مؤكدين أنهم لن ينسوا المجازر والمذابح التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين وتشريدهم من ديارهم وأرضهم، ولن ينسوا اكتظاظ سجون الاحتلال الإسرائيلي بالأسرى النساء والأطفال والشيوخ.
اتخذت السلطات الأمريكية إجراءات أمنية استثنائية في العاصمة واشنطن قبيل حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن تحسباً لاضطرابات جديدة بعد حادثة اقتحام الكابيتول. وبادرت أجهزة الأمن إلى إغلاق وسط العاصمة مع نشر أكثر من 20,000 عنصر مسلح من الحرس الوطني. وذكرت قناة ABC نيوز أنه تم تعزيز الأمن حول العاصمة إلى مستوى غير مسبوق بتحصين مبنى الكابيتول بسياسة يبلغ ارتفاعه 7 أقدام مغطى بأسلاك شائكة وخلفه المئات من رجال الحرس. حول التطورات الأمنية التي تقلق السلطات الأمنية في الولايات المتحدة الأمريكية قبيل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن في 20 من الشهر الجاري، نستمع إلى التقرير التالي.
تطورات أمنية كثيرة تقلق جدا السلطات الأمنية في الولايات المتحدة الأمريكية قبيل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن في 20 من الشهر الجاري. ومحورية المخاوف الأمنية التهديدات التي يشكلها أنصار الرئيس دونالد ترامب في محاولة لعرقلة تسليم السلطة لممثل الديمقراطيين بايدن. جديد التحقيقات والاتهامات وأخطرها ما كشفه الادعاء الاتحادي الأمريكي في مذكرة له إلى المحكمة عن أن مثيري الشغب المناصرين لترامب كانوا يعتزمون أسر واغتيال مسؤولين منتخبين في حكومة الولايات المتحدة. وطلبوا الادعاء في المذكرة إصدار أمر باحتجاز عدد من المتورطين. وأشارت السلطات إلى رسائل تركت في الكونغرس تهدد نائب الرئيس الحالي مايك بينس، وبأن المسألة مجرد وقت والعدالة قادمة بحسب تعبيرها. تحرير الرسائل، مع الإشارة إلى أن السلطات سبقت أن كشفت عن العثور على شاحنة لأحد أنصار ترامب مليئة بالقنابل والمتفجرات استخدمت أثناء الهجوم على الكونغرس. المخاطر الأمنية المستمرة، نقلت تسريبات عنها صحيفة واشنطن بوست نقلا عن مسؤولين، مشيرة إلى أن اليمينيين المتطرفين يعتزمون تعطيل عملية النقل السلمي للسلطة، وأن هيئات حماية القانون في جميع أنحاء البلاد حذرت من خطر وقوع هجمات محتملة على مبنى الكونغرس في واشنطن وعلى مباني الهيئات التشريعية في بعض الولايات الأمريكية، وحذرت من استخدام العبوات الناسفة والأسلحة النارية. بدوره كشف رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي عن خطط لمظاهرات سلمية مسلحة الأحد المقبل قد يتسلل إليها متطرفون محتملون، وأن مكتبه والأجهزة قدموا إحاطة حول صورة التهديد القومي المتعلقة بالاحتجاجات المخطط لها في أنحاء البلاد، وأعربوا عن قلقهم إزاء احتمال ظهور متطرفين في التجمعات المخطط لها والقيام بأعمال عنف.
اجتازت قوة من جنود الاحتلال الصهيوني جانبا من السياج التقني في جنوب لبنان، وأفادت المصادر اللبنانية بأن قوة مؤلفة من 20 جنديا تصطحب كلابا بوليسية اجتازت السياج التقني مقابل بلدة ميس الجبل من دون خرق الخط الأزرق وقامت بعملية تفتيش. وعلى الجانب اللبناني، استنفر الجيش قواته في المنطقة مما دفع القوة الصهيونية إلى الانسحاب. وأفادت التقارير الخبرية عن إطلاق قنابل مضيئة من قبل جيش العدو الإسرائيلي مساء اليوم الجمعة فوق وادي هنين جنوب بلدة العديسة جنوب لبنان. أعلنت روسيا اليوم انسحابها من اتفاقية السماء المفتوحة المبرمة عام 1992 بعد أن غادرتها أمريكا من جانب واحد العام الماضي. وأكد بيان للخارجية الروسية أن الانسحاب الأمريكي نسف توازن مصالح الدول الأطراف في الاتفاقية وقوض دورها كآلية لتعزيز الأمن والثقة. وأضاف أن مقترحات موسكو لإنقاذ الاتفاقية لم تحظى بدعم حلفاء واشنطن، لافتا إلى أن القرار الروسي جاء في ظل غياب تقدم في إزالة العوائق أمام سريان الاتفاقية. استنكرت أوساط شعبية وسياسية ودينية في العراق إدراج رئيس أركان هيئة الحشد الشعبي عبد العزيز المحمداوي على لائحة العقوبات الأمريكية، كما رفضت هذه الأوساط العقوبات الأمريكية التي فرضتها على عدد من المؤسسات الإيرانية ومنها العتبة الرضوية المقدسة وعدد من الشركات الطبية لإنتاج لقاح مضاد لوباء كورونا. جددت سوريا عزمها على استعادة الجولان باعتباره حقا أبديا لا يسقط بالتقادم، مطالبة مجلس الأمن الدولي بالتحرك العاجل لتنفيذ قراره المرقم 479 لعام 1981 بشأن الجولان. وأكد وفد سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة في رسالة وجهها لأمينها العام أكد وجوب إلزام كيان الاحتلال بوقف ممارساته الاستيطانية وقمعه للأهالي والانسحاب من كامل الجولان. ولفت الوفد إلى قيام سلطات الاحتلال بوضع منشآت جديدة في المستوطنة المقامة على أرض قرية القنعبة وتحضيرها لنقل 20 أسرة من المستوطنين إليها خلال الأسابيع الستة الماضية. واصلت ميليشيا قسد المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي سياساتها القمعية ضد الأهالي في المناطق التي تحتلها بالجزيرة السورية لتجنيدهم قصرا في صفوفها، فقد داهم مسلحو هذه الميليشيات عدة منازل في بلدة الكرامة بريف الرق الشرقي واختطفوا عددا من الشبان واقتادوهم إلى جهة مجهولة. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. حرس الثورة الإسلامية يجري مناورات الرسول الأعظم ويعلن تولد قوة جديدة من القدرات الصاروخية والطيران المسير. طهران تؤكد أن العالم سيكون بحال أفضل بدون نظام ترامب. احتجاجات في البحرين بعد تعيين قائم بأعمال سفارة الكيان الصهيوني في المنامة. مستمعينا الأعزاء، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضرتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعين الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 7 بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجرا إلى الساعة 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9 حتى الساعة 5 بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 صباحا حتى الساعة 1:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 8 حتى الساعة 8 بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:30 عصرا حتى الساعة 4:30 فجرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سويعات الرحيل.
سويعات الرحيل. برنامج خاص في ذكرى وفاة الصديقة الزهراء سلام الله عليها. أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعظم الله أجورنا وأجوركم بالمصاب الجلل ذكرى وفاة الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء أم الأئمة النجباء سلام الله عليها وعليهم. تلك بضعة المصطفى الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وحليلة سيد الوصيين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. وكان على قصر عمرها الشريف إذ لم تتعد 18 عاما لها من الفضائل والمناقب ما كانت تعرف على لسان النبي الأعظم صلوات الله وسلامه عليه،
بسيدة النساء وسيدة نساء أهل الجنة وسيدة نساء العالمين، أي من الأولين والآخرين، وأنها الحوراء الإنسية، ومن شرفها الله بآية المودة وآية التطهير وآية المباهلة وآية الإطعام وآيات أخرى، حتى لم يعرف القوم قدرها فماتت وهي واجدة، مع أنها كانت الوحيدة الواحدة في فضائلها وكراماتها، وفي أنها البنت الوحيدة التي خلفها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فمات عنها ولم يترك غيرها من الذرية، فكان نسله المبارك منها، وكانت سورة الكوثر تشير إليها. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر. فمنها كانت الكثرة في نسل المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، وهي إلى ذلك قدوة النساء بل والرجال في عباداتها وأخلاقها وإيمانها وتقواها، وهي المثال الفريد والأسوة السامية، ومن كانت لسيد الأنبياء والمرسلين أبر بنت حتى سماها أم أبيها. على فراش الموت، وهم فاطمة الزهراء الوحيد هو الستر، لأنها أعف امرأة وأطهر نساء الدنيا، فقالت لأسماء بنت عميس: إن استقبحت ما يصنع بالنساء، إنه يطرح على المرأة الثوب فيصفها لمن رأى. هكذا نقل ابن عبد البر في الاستيعاب، وفي رواية أخرى نقلها أنها عليه السلام قالت لأسماء: ألا تجعلين لي شيئا يسترني؟ قالت أسماء: إني كنت بأرض الحبشة، رأيتهم يصنعون شيئا، أفلا أصنع لك؟ فإن أعجبك أصنع لك. قالت: نعم. فدعت بسرير فأكبته لوجهه، ثم دعت بجرائد فشددته على قوائمه، ثم جللته ثوبا، فقالت: هكذا رأيتهم يصنعون. فقالت سلام الله عليها: اصنعي لي مثله، استريني سترك الله من النار. وفي كشف الغمة للأربلي روى أنها عليها السلام لما رأت ما صورته أسماء تبسمت، وما رؤيت مبتسمة إلا يومئذ، وقالت: ما أحسن هذا وما أجمله، لا تعرف به المرأة من الرجل. وأما ما جاء في وصايا الزهراء عليه السلام قبل وفاتها، فعن روضة الواعظين للفتال النيسابوري: مرضت فاطمة صلوات الله عليها مرضا شديدا ومكثت 40 ليلة في مرضها إلى أن توفيت. فلما نعيت إليها نفسها دعت أم أيمن وأسماء ووجهت خلف علي عليه السلام فقالت: يا ابن عم، إنه قد نعيت إلي نفسي، وإنني لا أرى ما بي إلا أنني لاحقة بأبي ساعة بعد ساعة، وأنا أوصيك بأشياء في قلبي. فقال لها: أوصيني بما أحببت يا بنت رسول الله. فجلس عند رأسها وأخرج من كان في البيت فقالت: يا ابن عم، ما عهدتني كاذبة ولا خائنة، ولا خالفتك منذ عاشرتني. فقال: معاذ الله، أنت أعلم بالله وأبر وأتقى وأكرم وأشد خوفا من الله أن أوبخك بمخالفتي، قد عز علي فراقك وفقدك، إلا أنه أمر لا بد منه. والله جددت علي مصيبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد عظمت وفاتك وفقدك، فإنا لله وإنا إليه راجعون، من مصيبة ما أفجعها وآلمها وأمضها وأحزنها. ثم بكي ساعة، وأخذ علي عليه السلام رأسها وضمها إلى صدره ثم قال: أوصني بما شئت. فقالت: جزاك الله عني خير الجزاء يا ابن عم رسول الله. ثم أوصته بجملة من وصايا، وكان منها: إذا أنا مت فتولى أنت غسلي، وجهزني وصل علي، وأنزلني في قبري، وألحدني وسوي التراب علي، واجلس عند رأسي قبالة وجهي، فأكثر من تلاوة القرآن والدعاء، فإنها ساعة يحتاج فيها الميت إلى أنس الأحياء، وأنا أستودعك الله تعالى وأوصيك في ولدي خيرا. ثم تذكر الأخبار أيها الأخوة المؤمنون إن فاطمة سلام الله عليها أصبحت يوما أسكن ما كانت. فلما خرج الإمام علي عليه السلام إلى بعض حوائجه اغتسلت أحسن ما يكون الغسل، ثم لبست أثوابها الجدد واستقبلت القبلة ونامت وقالت: أنا مقبوضة، ثم وضعت خدها على يدها. هكذا نقل الطوسي في أماليه، وأحمد بن حنبل في مسنده، وفي كشف الغمة أنها عليه السلام تسجت بثوبها وقالت: انتظريني هنيها، ثم ادعيني، فإن أجبتك وإلا فاعلمي أني قد قدمت على ربي. فانتظرتها أسماء هنيهة، ثم نادتها فلم تجبها، فنادت: يا بنت محمد المصطفى، يا بنت أكرم من حملته النساء، يا بنت خير من وطئ الحصى، يا بنت من كان من ربه قاب قوسين أو أدنى. فلم تجبها الزهراء سلام الله عليها، فكشفت الثوب عن وجهها فإذا بها قد فارقت الدنيا، فوقعت عليها تقبلها وهي تقول: يا فاطمة، إذا قدمت على أبيك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاقرئيه عن أسماء بنت عميس السلام. ثم خرجت فتلقاها الحسن والحسين عليهما السلام فقال: أين أمنا؟ فسكتت، فدخل البيت فإذا هي ممتدة، فحركها الحسين عليه السلام فإذا هي ميتة، فقال: يا أخاه، أجرك الله في الوالدة،
فوقع عليها الحسن يقبلها مرة ويقول مرة: يا أمه كلميني قبل أن تفارق روحي بدني. وأقبل الحسين عليه السلام يقبل رجليها ويقول: يا أمه أنا ابنك الحسين، كلميني قبل أن ينصدع قلبي فأموت. قالت لهما أسماء: يا ابني رسول الله، انطلقا إلى أبيكما علي فأخبراه بموت أمكما. فخرجا يناديان: يا محمداه، يا أحمداه، اليوم جدد لنا موتك إذ ماتت أمنا.
يا صاح حسبك رقدة وسبات أوما تهزك هذه النكبات يا صاح يا صاح يا صاح كثرت بك الأبيات 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 كثرت بك الأبيات حتى مزقت قلبي وليس تمضك الأبيات يا صوح يا صوح يا صاح يا صاح حتى متى تبقى بخطبك غافلين وبصدرك آهات والأنات والأنوات ويلا متى تبقى يا صاح يا صاح يا صاح وإلى متى تبقى يا صاح بدينك جاهلين فالجاهلون بدينهم أموات فالجاهلون بدينهم أموات يا صوح يا صاح يا صوح يا صاح
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإنتاج الإيراني ومحور التنمية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزتنا المستمعين الأكارم في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وكل المرحب بكم في جولة أخرى. يسرنا أن تجمعنا بكم بين قطاعات الاقتصاد الإيراني ومحاولته للنهوض بواقع الإنتاج من خلال التأكيد على محور التنمية، حيث سنواصل في حلقتنا لهذا الأسبوع إلقاء الضوء على أهمية المناجم وما تضمه من معادن في النهوض بالإنتاج وتنميته. تابعونا. أحبتنا المستمعين، تعرف محافظة كرمان على مستوى إيران بأنها جنة المناجم في إيران، ففي هذه المحافظة المترامية الأطراف يوجد 42 نوعا من المواد المنجمية يتم استخراجها من 445 منجما، وتحتل محافظة كرمان بين محافظات البلد الرتبة الأولى بين المحافظات المستخرجة للمعادن باستخراجها ل 63 مليون طن من المواد المنجمية سنويا، و 21% من عمليات استخراج المواد المنجمية. وتتركز الإمكانيات المنجمية في محافظة كرمان في المناجم المعدنية بشكل رئيس، فهناك في كرمان ما يقرب من 6 مليارات طن من الاحتياطيات الأكيدة والمكتشفة في محافظة كرمان، حيث إن أكثر من 83% من هذه الاحتياطيات تتعلق بالنحاس والحديد والكروميت والفحم الحجري. وتبلغ الاحتياطيات المسجلة في محافظة كرمان 240 طنا، والاحتياطيات المحتملة زهاء مليار طن. وفي إطار تطوير مناطق الفحم الحجري، بدأ إنشاء مصنع المعالجة والتحضير بهدف خلق القيمة المضافة والإنتاج العلمي والتكنولوجي من الفحم الحجري. وتعد إيران من ضمن الدول العشر الأولى في العالم في استخراج المواد المنجمية، وتحظى باحتياطيات منجمية كبيرة إلى جانب تنوع هذه المناجم التي تتوزع في مختلف المدن الإيرانية بما فيها كرمان في الجنوب الشرقي من البلاد، والتي تزخر بمناجم الفحم الحجري والنحاس، حيث تشتهر محافظة كرمان في جنوب شرق إيران بأنها مدينة النحاس في إيران، وتعتبر إلى جانب محافظة أذربيجان الشرقية قطب النحاس في إيران، كما تم تحقيق اكتشافات جديدة من مناجم النحاس في محافظات أخرى منها سيستان وبلوچستان وخراسان في الشرق وأردبيل في الشمال الغربي ويزد في وسط البلاد. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وبرنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. موضوع حلقة اليوم: المناجم وأهميتها في التنمية. كونوا معنا. أيها الإخوة والأخوات، يبلغ مخزون إيران من النحاس 3% من المخزون العالمي، ويعد منجم سارتشمي في مدينة كرمان المصدر الرئيس للنحاس في إيران، حيث يستحوذ على نصف إنتاج إيران من النحاس. يأتي بعده منجم سونغون في أذربيجان في الشمال الغربي وميدوك في كرمان. وتعد صناعة النحاس إلى جانب صناعة الصلب والألمنيوم من الصناعات الاستراتيجية في إيران، لذلك فإن تعزيز هذه الصناعة وزيادة إنتاجها يحظيان بأهمية بالغة. جدير ذكره أن أكثر محافظات البلد الحدودية تتمتع هي أيضا بالإمكانيات المنجمية، وقد زادت هذه الظاهرة من مزايا الاستثمار في قطاع المعادن في هذا المجال، كما نلاحظ ذلك في المحافظات الحدودية مثل خوزستان وإيلام وكرمانشاه وبوشهر وهرمزغان، حيث أدى وجود الإمكانيات الواسعة من المواد الإنشائية والمناجم غير المعدنية من جهة، ومجاورة البلدان المطلة على الخليج الفارسي والعراق بهدف تصدير المنتجات المنجمية من جهة أخرى، إلى زيادة الميزة الاقتصادية للاستثمار في هذا المجال. وتمكن الإشارة على سبيل المثال إلى المحافظات الحدودية خراسان الرضوية وكردستان وأذربيجان الشرقية، فضلا عن محافظتي إصفهان وفارس، حيث ضمت هذه المحافظات ما مجموعه 69% من الاحتياطيات المعروفة في البلد. وتعتبر البلدان المجاورة مثل العراق والكويت والإمارات والسعودية وأذربيجان أهم الأسواق التي يتم تصدير الحجر الإنشائي والتزييني إليها، رغم أن الأسواق الأوروبية ومنها بريطانيا وإيطاليا هي جزء من الأسواق التي يستهدفها مصدرو الحجر الإنشائي التزييني. مستمعين الأفاضل، يعتبر الأسمنت من بين المواد المنجمية غير المعدنية، ويؤدي دورا أساسيا في إنشاء وتطوير البنى التحتية الاقتصادية في البلد. وفي الحقيقة فإن أهمية هذا المنتج تعود إلى دوره الحيوي في النشاطات الإنشائية، ويحظى استهلاك الأسمنت اليوم بالأهمية باعتباره من معايير التنمية الصناعية في البلدان المختلفة. وتتبوأ صناعة الأسمنت في إيران من حيث الساعة والإمكانيات المرتبة الرابعة في العالم باعتبارها من الصناعات الأساسية في البلد، والتي يمتد تاريخها إلى 85 عاما. وينشط اليوم في البلد أكثر من 75 مصنعا منتجا للأسمنت، وقد بلغت الطاقة الإنتاجية لها 91 مليون طن حتى نهاية العام 2019. ونظرا إلى أن الأنموذج المحلي للتنمية الاقتصادية في إيران هو الاقتصاد المقاوم، فإن بعض القطاعات من اقتصاد البلد والتي تمتلك الإمكانيات اللازمة لتحقيق هذا النوع من الاقتصاد تكتسب المزيد من الأهمية. ومن جملة الخصوصيات الاقتصادية للاقتصاد المقاوم قدرته على التوليد الذاتي والخارجي معا. وقطاع المناجم هو القطاع الأقل تبعية للموارد الأجنبية، وفي نفس الوقت الذي يتمتع فيه قطاع المناجم بسوق جيدة للتصدير في المنطقة، فإنه يستأثر بمكانة خاصة في الاقتصاد المقاوم. وعلى حد قول المتخصصين في قطاع المناجم، فإن إيران تقع في منطقة تعتبر فيها البلدان المجاورة لها مثل تركيا والسعودية والبلدان المطلة على الخليج الفارسي بحاجة هي نفسها إلى الموارد المنجمية في تنمية وتطوير مشاريعها الاقتصادية، وفي حين أن هذه البلدان تعد فقيرة للغاية من حيث الموارد المنجمية، تعتبر إيران مصدرا جيدا لتأمين حاجات هذه البلدان من المواد المنجمية. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، في ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية، لكم خالص شكرنا وتقديرنا على جميل المتابعة، وتقبلوا منا أمانينا بأن تكونوا قد أمضيتم معنا أوقاتا حافلة بالفائدة. شكرا لكم وفي أمان الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من ألقاب فاطمة سلام الله عليها.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
نعزيكم بمناسبة الذكرى الأليمة لاستشهاد السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، ولنا بهذه المناسبة وقفة عند ألقابها عليها السلام.
أحبة الإيمان، من ألقاب مولاتنا فاطمة سلام الله عليها هي الصديقة المباركة الطاهرة الزكية الراضية المرضية المحدثة والزهراء سلام الله عليها.
لنرى احترام أئمة الهدى لاسم فاطمة عليها السلام وحديثهم عن بركات وأحكام التسمية به. مستمعين الكرام، الإمام الصادق عليه السلام يقول لأحد أصحابه: وقد ولدت له بنت فسماها فاطمة، أما إن سميتها فاطمة فلا تلطمها ولا تشتمها وأكرمها.
نعم حضرات المستمعين الأفاضل، أما الرواية المروية في سفينة البحار عن الإمام موسى الكاظم عليه السلام فهي تقول: لا يدخل الفقر بيتا فيه اسم محمد إلى أن يقول وفاطمة من النساء.
أيها الأخوة والأخوات، رب سائل يسأل: لماذا سميت أو لقبت الزهراء عليها السلام بالزكية؟ نقول في الإجابة: الزكاة هي النمو والزيادة، وقد يراد به الصفية الخالية من الرجس والآثام.
ففاطمة الزكية أزكى امرأة في الإسلام، وقد رضيت هذه السيدة الجليلة بما قسم الله لها من بساطة في العيش والزهد في متع الدنيا، فهي راضية بثواب الله تبارك وتعالى عز اسمه وبما أعد لها جل جلاله لها، وراضية بقضائه في الدنيا حتى رضي عنها فلقبت بالراضية.
نعم، ومن ألقاب الزهراء البتول المرضية، وكما تعلمون أيها الإخوة والأخوات أن درجة المرضيين عند الباري جل وعلا عالية ومنزلتهم سامية، فهناك القليل من عباد الله عز وجل الذي رضي الله عنهم فكانوا مرضيين عنده سبحانه بسبب اعتدالهم واستقامتهم.
وفي صدارة الذين فازوا بتلك المنزلة الرفيعة والدرجة الراقية هي السيدة الزهراء سلام الله عليها، فإن الله تعالى قد رضي عنها فكانت مرضية أعمالها التي عملتها، مرضية رضي عنها ربها بما عملت من طاعته، بل وفوق ذلك جعلها معيارا لرضاه وغضبه، يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها، كما صرحت بذلك الأحاديث النبوية من طرق المذاهب الإسلامية المختلفة.
مستمعين الأفاضل، لقبت الزهراء بالصديقة كذلك، فهي المعصومة في أعلى مراتب العصمة، وهي التي يطابق قولها عملها، وهي أصدق امرأة في دنيا الإسلام وغيره، وقد صدقت وآمنت بنبوة أبيها وما أخبر به من شؤون الآخرة وغيرها، وهي عليها السلام المباركة، فقد بوركت هي وذريتها.
نعم، لقد بارك الله في السيدة فاطمة سلام الله عليها أنواعا من البركات، وجعل ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من نسلها، وجعل الخير الكثير من ذريتها. فالإمامان الحسن والحسين عليهما السلام هم ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومنها بدأت ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تنتشر.
ولقبت عليها السلام بالطاهرة، فهي أطهر بنات حواء وأعفهن، وقد قلدها الله تعالى هذا الوسام بآية التطهير. قال تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العلي العظيم.
نعم مستمعينا الأفاضل، ولقبت فاطمة الزهراء عليها السلام بالزهراء لأنها كانت تزهر بعظيم إيمانها وسمو أخلاقها. ولما سئل الإمام جعفر الصادق عليه السلام عن سبب ذلك قال: إنها إذا قامت في محرابها زهر نورها لأهل السماء كما تزهر الكواكب لأهل الأرض.
مستمعينا الكرام، العصمة في مراتبها العالية هي من السمات البارزة التي شهدت بها سيرة فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، ومن مقوماتها الذاتية التي لا يمكن الجدل والشك فيها. فقد زكاها الله سبحانه من كل إثم، وعصمها من كل ذنب، وحباها بكل فضل، وجعلها قدوة لجميع نساء العالم. فهي القدوة في عبادتها وعفتها وطهارتها وإحسانها وبرها بالبؤساء والمحرومين.
وتشهد لعصمتها آية التطهير التي نزلت في النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلي وفاطمة والحسن والحسين عليهما السلام. كما أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد أخبر أمته أن ابنته الزهراء بضعة منه أو شجنة منه، يرضيها ما يرضيه ويسخطها ما يسخطه، ومعنى ذلك أنها قطعة منه وجزء منه. وكما أنه صلى الله عليه وآله وسلم معصوم، كذلك جزءه أيضا.
وأخيرا أحبة القرآن والعترة، نقدم لحضراتكم بعضا من أدعية مولاتنا فاطمة الطاهرة النقية التقية المرضية سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. اللهم أني أسألك كلمة الإخلاص وخشيتك في الرضا والغضب، والقصد في الغنى والفقر، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بالقضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مظلمة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهديين يا رب العالمين.
حضرات المستمعين الأفاضل، مرة أخرى في ختام لقائنا هذا نقدم لكم أحر التعازي بمناسبة ذكرى استشهاد أم أبيها السيدة الزهراء فاطمة بنت النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. دمتم بألف خير، نسألكم الدعاء. هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله صباحكم وأنعم عليكم بوافر الصحة والعافية. صباح الخير. أحبتي، ندعوكم إلى الاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة الصباحية. نتمنى لكم متابعة طيبة لمواد برامجنا. زملاؤنا في قسم الأخبار يقدموا إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 9 تماما وعلى مدى ربع ساعة، وبعد ذلك نقدم إليكم ظل الشيطان عند 9:15، ومن ثم تستمعون إلى الصديقة المظلومة، كلمات في ذكرى استشهاد سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها عند 9:35. دراسات في الكتب المقدسة تقدم إليكم عند 9:47، وبعد ذلك تستمعون إلى نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 10 تماما وعلى مدى 10 دقائق. البرنامج المباشر دنيا الشباب تستمعون إليه عند 10:12 وعلى مدى 48 دقيقة، ومن ثم تستمعون إلى النشرة الخبرية عند 11 تماما وعلى مدى 10 دقائق. بحرين الصمود يقدم إليكم عند 11:14، وبعد ذلك تستمعون إلى الزهراء المرضية حوراء إنسية عند 11:46، ومن ثم تستمعون إلى كلام الأمير أمير الكلام عند 12:01، وبعد ذلك ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند 12:08، مستقبلين بها أذان الظهر الذي يرفع على مسامعكم عند 12:14، وبعد ذلك نقدم إليكم نهج الحياة عند 12:20 في رعاية الله وحفظه.
اتفقنا في السماونا وافترقنا فهفونا، بعضنا حاف ببعض وعلى بعض قسونا، اتفقنا فسمونا وافترقنا فهفونا، بعضنا حاف ببعض وعلى بعض قسونا، وعلى بعض وتباكينا لمن لم تباكينا لمن شاهدونا لا بكونا حالنا حيرة وضعنا غرقا من أي